إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد فرغنا لتونا بحمد الله تعالى من التعرض لمفهوم التكفير والجهاد عند أهل الانحراف والفساد وقد علمت الكافة ما شهدته بلادنا في الأيام الماضية من أحداث عنف وإرهاب وتفجير وتقتيل يأباها ديننا الحنيف وترفضها شريعتنا المطهرة المكرمة فأحببنا أن يكون مقامنا هذا في صورة تذكير وتلخيص لما سبق بيانه مفصلا بحمد الله تعالى إخوة الإسلام عباد الله إن منهج التكفير بغير حق منهج فاسد منحرف لا أصل له في دين الإسلام ولا في منهج السلف الصالح إنه منهج يقوم على سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدفع إلى ذلك حماسة فارغة وجهل طائش وحمية زائدة بزعم نصرة الإسلام والدين وليس كل مريد للحق يصيبه لا بد أن يكون العمل صالحا ولا بد أن يكون الفهم مسددا كما أنه لا بد أن تكون النية صالحة طيبة منهج التكفير يقوم على فهم فاسد لنصوص الكتاب والسنة يأخذونها بظواهرها على غير ما فهمه السلف والعلماء المعتبرون فيكفرون المسلمين ويخرجونهم عن دينهم لا يأبهون بقول الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ولا يأبهون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا حار عليه ولا بقوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر وليس كما قال فهو كقتله هذا هو ما أجمع عليه السلف والعلماء لا يجوز تكفير المسلم ولا إخراجه عن دينه إلا ببرهان واضح بين لا يتطرق إليه شك لأن التكفير حق لله تعالى وحده لا شريك له الدين دين الله والشريعة شريعة الله فليس لأحد من الناس أن يدخل في الدين من شاء ويخرج منه من شاء إنما ذلك حق الله تعالى وحكمه فلا بد إذا أراد المسلم أن يحكم بهذا الحكم أن يكون معه برهان وإذن من الله سبحانه وتعالى وقواعد التكفير واضحة كما فصلناه بحمد الله تعالى ضوابط التكفير واضحة بينة وأقسام الكفر واضحة بينة وشروط التكفير واضحة بينة والناظر في ذلك أهل العلم الراسخون فيه المعتبرون فيه لا أهل الجهل والقراء وأصحاب الروايات والأدب وأصحاب الجهل والحماسة والطيش وأصحاب الفتوة والقوة ممن يزعم أنه مجاهد أو نحو ذلك ليس هؤلاء هم الذين يتكلمون في هذا الباب الخطير فضلا عن غيره من أبواب العلم وإنما الذي يتكلم في هذا الباب هم أهل العلم الثقات الراسخون لأن التكفير خطره كبير وأثره عظيم يترتب عليه أحكام تتعلق بالدماء والأموال وغير ذلك كما أوضحناه بحمد الله تعالى ولهذا عظم هذا المنهج في خطورته عند أهل العلم منهج التكفير منهج الخوارج من أشد المناهج خطورة إن لم يكن أشدها ولهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من هذا المنهج ومن أهله كما لم تتواتر في التحذير عن منهج آخر ولا عن طائفة أخرى من أهل البدع والضلال لماذا؟ لأن خطورة هذا المنهج لا تتوقف فقط عند مجرد اعتقاد فاسد يعتقده المرء في نفسه ولكنها تتعدى إلى عمل فإن الذي يكفر يقتل ويسلب ويعتدي فرق كبير بين أن يعتقد المرء اعتقادا فاسدا في خاصة نفسه لا يضر أحدا وبين أن يعتقد اعتقادا فاسدا يدفعه إلى ضرر الناس والإفساد في الأرض ولهذا فرق السلف والأئمة بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية إلى بدعته قالوا إن الداعية يستحق من الهجر والتنكيل ما لا يستحقه غير الداعية لأن الداعية شره متعد إلى الناس وضرره متعد إلى الناس يفسد المسلمين ويشوه معالم الدين ويضل عباد الله سبحانه وتعالى فكيف إذا كان الشر متعديا في صورة القتل والتدمير والإفساد في الأرض وصد الناس عن سبيل الله وتشويه دين الله والطعن في دين الله والتضييق على عباد الله فلهذا عظمت خطورة هذا المنهج واشتد تحذير أهل العلم منه لأن الذي يكفر يستحل الدماء والأعراض والأموال هناك أحكام تنبني على التكفير الكافر دمه مباح وماله يخمس، ولا تطبق عليه أحكام المسلمين لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلو أنه مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، وزوجته منه بائن لا تحل له، وماله لا يورث ويصير شيئا لبيت مال المسلمين. كل هذه أحكام تنبني على الكفر، فمن كفر مسلما بغير حق فقد طبق عليه هذه الأحكام، وهذا شر عظيم وإثم كبير. وهذا هو ما نجده الآن: يستبيحون الدماء، يقتلون عباد الله تعالى، يسلون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويستحلون منهم ما يستحلون من الكفار المشركين. لماذا؟ لأنهم حكموا بتكفيرهم في أول الأمر. فكل هذه الآثار التي نراها مبنية على هذا التكفير. منهج التكفير يقوم على فهم فاسد لقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كما سبق البيان ولله الحمد. يفهمون من هذه الآية أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، ويطبقون هذا الحكم على الرعية كذلك، ويعدون هذا الشر العظيم، فلا يرون في بلاد الإسلام مجتمعات مسلمة، ولا يرون لهم حكاما مسلمين، وبالتالي فالأمور عندهم فوضى لا ضابط لها ولا رابط، يتعاملون مع المجتمعات المسلمة ومع البلاد المسلمة كما يتعاملون مع المجتمعات والبلاد الكافرة، وهو ما نراه الآن. هذا التكفير، هذا التفجير، هذا التدمير، هذا التقتيل، كل هذا مبني على الحكم بكفر البلاد وأهلها وحكامها ومجتمعاتها، واعتبار مساجدها معابد جاهلية لا تصلح فيها صلاة ولا غيرها. كل هذا مبني على هذا الانحراف في الفهم وعلى هذا المنهج الفاسد. وكما قلنا ونكرر دائما: لا مخرج من هذا التيه ولا محيص من هذا الضلال إلا بحسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لابد من أخذ العلم عن أهله، ولابد من فهم الأدلة فهما صحيحا، ولابد من التلقي الصحيح عن العلماء المعتبرين الذين ينتهي إسنادهم في الفهم والتلقي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من هذا الأمر. لا يجوز أن يغتر المسلم بكل من يتكلم في الدين، لا يجوز أن يغتر المسلم بكل من ادعى حمية وعاطفة وحماسة ونصرة لله ودينه. ليس كل من قال بهذه الأمور أو فعل هذه الأفعال جاز له أن يتكلم في دين الله تعالى. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه، وعلى شبابنا أن ينتبهوا، وعليهم أن يعودوا إلى دينهم عودة صحيحة لا عودة حماسية من غير ضابط ولا رابط. ما أحسن التوبة إلى الله، وما أحسن العودة إلى الله، وما أحسن الاجتهاد في عبادة الله عز وجل، وما أحسن الرغبة في نصرة الإسلام وأهله لو صدقت. ولكن هذا كله لا يكفي، لابد من العلم، لابد من الرسوخ، لابد من الفقه في الدين، لابد من التلقي الصحيح لأحكام الدين. لا يجوز أن يترك المسلم نفسه هكذا لكل من هب ودب يلعب بعقله ويذهب به ويجيء ويورده الموارد ويلقي به إلى التهلكة. هذا كله أمر عظيم، وهذا كله ليس من الجادة بسبيل، وهو المؤدي إلى الانحراف قديما وحديثا. فعلينا إخوة الإسلام أن نحذر، وعلينا أن ننتبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفساد والفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، لقد انتهينا في آخر حديثنا الطويل الماضي إلى ذكر مسألة الاعتداء على غير المسلمين، وخصوصا إن كان ذلك في بلاد المسلمين، وأوضحنا ما يتعلق بأحكام العهد والأمان، وأن الخلط في ذلك عظيم بين اعتقاد الرجل والتعدي عليه. ليس كل كافر يجوز التعدي عليه، ليس كل كافر يجوز قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه أو ما أشبه ذلك من ألوان الضرر. هناك كفار معاهدون مستأمنون أهل ذمة وأمان وعهد، هذه كلها أحكام مقررة في الكتاب والسنة وفي إجماع أهل العلم، كما ذكرنا من قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه أحكام الأمان والعهد، هذه الأحكام هي التي انعقد عليها إجماع أهل العلم، وهي التي تعرف في أحكام الإسلام في التعامل مع الكفار. فليس كل كافر يتعدى عليه، ليس معنى أنه كافر، ليس معنى أنه غير مسلم أنه يقتل أو يعتدى عليه أو يؤخذ ماله أو يتعدى على مكان عبادته. كل هذه أمور لا أصل لها في دين الله عز وجل، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عمل السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ولكن الأمر كما قلنا ونكرر أن هؤلاء المنحرفين لا يرون للإسلام دولا ولا حكاما ولا مجتمعات، فيتعدون بهذه الطريقة بناء على أنهم يتعاملون مع بلاد كافرة ويطبقون عليها أحكام الكفر والعياذ بالله. هذه الأمور التي إن خدمت فإنها لا تخدم الإسلام ولا المسلمين، ولكنها تخدم دائما الكفار والكافرين، وتصب دائما في مصالح الشرك والمشركين. تأملوا إخوة الإسلام في هذه الفعائل الطائشة وفيما تجر إليه من المفاسد العظيمة على الدين وأهله، وفيما تؤدي إليه من تشويه صورة الدين والصد عن سبيل الله واستطالة الكفار على المسلمين واستضعافهم لهم. إذا تأمل العاقل في هذه الأفعال فإنه يقطع بأنها ليست من الإسلام، وأنها مع خطائها في نفسها تؤدي إلى الشر كل الشر وإلى الفساد كل الفساد. ولهذا فلا يقوم بها أبدا من نصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تغرنكم الشعارات، ولا تنخدعوا بالحماسات، ولا تغتروا بمن يقول هذا جهاد هذا جهاد. أي جهاد؟ أين ضوابط الجهاد؟ أين الحرب والقتال؟ أين الصف والإعداد وإذن الإمام وما أشبه ذلك من أمور وأحكام؟ إنهم يتعاملون بهذا التعامل الطائش الذي يأباه العقل، يحسبون أنهم في حرب، يحسبون أنهم في جهاد، وأنهم يتعاملون مع هؤلاء كما يتعاملون مع الكفار في ميدان الجهاد. فأي غباء فوق هذا، وأي حماقة فوق هذا؟ إذا تأمل العاقل في هذه الأفعال فإنه يقطع بخطئها، ولا يحتاج إلى كثير كلام. وعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه لكيد الكفار والمشركين، وعلينا أن نحسن التأمل في أحوال العالم من حولنا، وفي هذه التغيرات العظيمة نعوذ بالله من شرها، وفي هذه الأعمال التي تقوم بها قوى الشر التي تتحكم في الكثير والكثير من مقاليد العالم، وتجر العالم جراً إلى حرب كونية ثالثة تحاول أن تصبغها جاهدة بصبغة الدين، فإن هذه الصبغة فقط هي التي تحرك الشعوب، وهي التي تدفعهم إلى البذل والتضحية، وهي التي تدفعهم إلى قبول هذا القرار لو اتخذ. لقد ذاق العالم مرار حرب كونية أولى وثانية، فمن الصعوبة بمكان أن يأخذ قرارا بحرب كونية ثالثة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الشعوب في قبول ذلك هو الدين. لو أن الشعوب اقتنعت أنها تخوض حربا دينية فإنها لا تتردد، وستبذل المزيد والمزيد، وستقدم الكثير والكثير. فإذا تأملنا إخوة الإسلام في هذه الفعائل التي تنسب إلى الإسلام، وإذا تأملنا في التغيرات التي تحدث في العالم من حولنا، فإننا ندرك تماما خطورة هذه الأمور، وندرك تماما ما ترمي إليه وما تدعو إليه. فانتبهوا ولا تغتروا، انتبهوا ولا تغتروا. دعوة إلى المسلمين عامة وإلى شبابهم خاصة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يتأنوا ويأخذوا العلم عن أهله، ولا يستجيبوا لهذه الأفكار الحماسية المندفعة التي تنسب إلى الإسلام وليست منه، وتقوم على سوء الفهم وعدم الفقه في الدين وعدم الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالحون. من أراد العلم فعليه بأهله، ومن أراد الفقه فعليه بأهله، ومن أراد الالتزام والاستقامة على دين الله تعالى، من أراد التوبة إلى الله وحسن الصلة بالله عز وجل، فعليه أن يحلي ذلك بالعلم، وعليه أن يصاحب أهل العلم، وعليه أن يأخذ من أهل العلم. هذه هي السبيل التي تحقق الاستقامة وتحقق النجاة، وتنجي بإذن الله سبحانه وتعالى من الضلال والهلكة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمتنا أمر رشد وسداد وصلاح وفلاح، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.